أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأقوال عند الأعلام في هذه القاعدة، قاعدة حكم الأجرة على الواجبات، هل تصح أو لا تصح مع اختلاف الأقوال العديدة. ومر بنا أنه في جملة من الأبواب القاعدة لها معنى معين، مثلا باب القضاء، باب المواقع، مواقع الولاية أو السلطة ما شئت أعبر، والمناصب الحساسة الدينية مثل الإفتاء، الإفتاء أو القضاء أو موارد أخرى. هذه الموارد تسالم هناك من الأعلام على عدم جواز الأجرة فيها، لا يجوز القاضي أن يتقاضى الأجرة ولا المفتي. طبعا لما يقال المفتي ليس فقط المفتي، كل سلسلة الجهاز الديني في الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام الشرعية، تعليم الأحكام الشرعية لا يجوز فيها التقاضي أو الأخذ العوض والأجر عليها، سواء بصيغة الإجارة أو بصيغة الجعالة أو بصيغة أخرى. لما؟ لأن الشارع قرر أن هذه الأبواب لا بد أن تكون مجانية. مجانية، مجاني ليست بعض مقصر، مجانية خدمة مجانية. يعني فلسفة الحرمة عند الشارع ليس من جانب أنها فقط خدمة مجانية فقط يريد الشارع، من جانب آخر يريد أن يكون القضاء أو الإفتاء الديني السلطة التشريعية سلطة مستقلة عن تأثير أصحاب الأموال أو النفوذ أو ما شابه ذلك. معناه الحقيقي هذا كما مر بنا، فهي قاعدة نستطيع أن نعبر عنها قاعدة فيها ضمان أمني أو تأمين لنزاهة السلطة القضائية ولنزاهة السلطة التشريعية ولنزاهة الجهاز الديني جهة الحكم. ففي هذه الأبواب الحكم تقريبا متسالم عليه، مثل لذلك مثلا الرشوة من أحد المتخاصمين، الرشوة يعني أعطاء مال من أحد المتخاصمين في القضاء بمثابة الكفر بالله مثلا أو السحت الكبير. لماذا؟ لأن السلطة القضائية لابد يعني من قاموس أو ناموس أو أوليات العظيمة للقضاء أن تكون هناك في السلطة القضائية أو السلطة الفتوائية أو السلطة الدينية عدم ابتزاز. وهذه في الحقيقة أمر مهم، أن العلم بالأمور الدينية لا تقع عليه مزايدة، لا تقع عليه مزايدة، يعني حسب التعبير العصري كلمة الحرة، لا هسه مو كلمة الحرة كلمة الحقيقية في الدين. لا نقول أنه ليس هناك مدارات في الدين، مدارات شيء، عدم التوتر والتشنج شيء، عدم الاصطدام شيء، طبعا في جسم المؤمنين أو الجسم الحوزوي أو كذا، وبيان لكن الحقيقة العلمية الدينية هذا أمر مقدس ليس تقع عليه مزايدة على المجرد، سواء هو من باب اختلاف النظر. مثلا نفس قضية اختلاف النظر التي سمح بها الشارع ضمن حدود عدم مخالفة الضرورة والاستناد إلى الدليل ولو دليل ظني قد يصيب وقد يخطئ، نفس هذه التعددية في إبداء النظر هذا أمر مقدس في الدين في مذهب أهل البيت عليهم السلام. رفع اليد عن هذه السيرة لا، ما يمشي، ما يمكن. هاي السيرة تعبير السير خوي، إذا رفعت اليد عن هذه السيرة صار مثل من يؤمن بالنيابة الخاصة مثلا، أي على كل مو صحيح. هذا ذكر السير خوي في الاجتهاد التقريب إجمالا. فإذا قضية نزاهة السلطة القضائية أو السلطة الدينية بأفرعها التعليمية الدينية عن المزايدات، عن الأموال، عن كذا، أدلة كثيرة وافرة فيه. لما؟ لضمانة استقامة الدين، عدم طمع ذوي المصالح سواء سياسية أو غير سياسية، ذوي النفوذ والقوة والبصر، عدم طمعهم في تحريف ثوابت الدين. ثوابت الدين هي هذه. نقاش علمي في القضايا الدينية الأمر مفتوح المجال، حتى النقاش الديني في الثوابت الدينية كنقاش، ها نقاش علمي هذا بحث آخر. أما المزايدة على الثوابت الدينية أو القضايا الدينية هذا لا، مزايدة يعني في مقابل مال يقبل مثلا أو كذا أو يخفي أو يطمس أو لما جرى هذا المال لا يسوء. فإذن هذه القاعدة في جملة من الأبواب لها معنى معين، نفس القاعدة أخذ الأجرة على الواجبات، في أبواب أخرى مثلا في باب العبادات لو تمت هذه القاعدة يكون معها معنى آخر، أنه ما يمكن إنسان يكون عبادته يتمصلح منها منافع مادية مادية، يجب أن تكون العبادة مثلا خالصة لله تعالى. طبعا في هناك لغط بين العلم، أنه حتى في الواجبات الدينية افترض في الصلاة في غير الصلاة في الشعائر، صلاة الجماعة شعيرة، صلاة الجماعة مثلا شعيرة، هذه أيضا يجب أن تكون منزهة عن المال أو كذا أو فلان. المقصود إذن هذه القاعدة بعبارة أخرى في كل باب لها قال، أو في كل مجموعة من الأبواب لها قال بطابع معين. إجمالا الآن سنبحث الحيثيات العامة في هذه القاعدة لبعد ذلك ترتسم لنا أنها قاعدة واحدة أو هي قواعد بالدقة، جمعت في عنوان جامع واحد وهو صحة أو فساد أخذ الأجرة على الواجبات أو العبادات. قبل أشرع في الأدلة وكذا لا بس. مثلا في باب آخر غير باب العبادات غير باب المناصب الشرعية السيادية، باب الواجبات النظامية كما مر بنا، باب أي مجموعة أبواب أخرى يصح أخذ الأجر عليها أم لا يصح. أبواب الواجبات النظامية ليست من زاوية العبادية ولا من زاوية أنها مثلا نزاهة الخطاب الديني واستقلال الخطاب الديني، بل من باب أن هذه الواجبات النظامية ضرورة لا بد منها، أي ضرورة لا بد منها، ضرورة النظام المعيشي، ضرورة النظام الديني. هاي الضرورات يمكن أخذ الأجر عليها والعوض والاستثمار أم لا؟ هذه تقريبا، شوف هذا باب ثالث، مجموعة باقة ثالثة. القاعدة تأخذ طابع آخر ثالث في هاي الباقة الثالثة. ما هي الطابع الذي تأخذه القاعدة؟ الطابع الآخر الذي تأخذه القاعدة في هذه الباقة الثالثة من قبيل يمكن استثمار أو جني الأموال والاسترباح من الأمورات الخدمية الضرورية التي المفروض فيها أن بيت المال يوفرها. بيت المال يعني الدولة بالتالي، فهل يسوغ التمصلح أو استثمار هاي الأموال، عفوا هذه الوظائف الضرورية، هل يصح جعلها محل استثمار مالي أم أن هذه الضروريات يجب أن تؤدى بشكل مجاني؟ سبب ماذا؟ سببها أنه هذه الضروريات المفروض أن بيت المال هو الذي يؤمن كلفتها، لأنها يتقاضى العوض والكلفة المالية من أفراد المسلمين أو المؤمنين. فتقاضي المال على ما هو نعبر عنه إما ثروة عامة أو هي ضروري أو خدميات ضرورية عامة المفروض يتكفلها بيت المال، لأنه يتكفل كلفتها الأفراد. فالذي يقوم بها إذا أخذ عوض من الأفراد هنا ابتزاز مالي، يعني هو شيء مجاني يأخذ عليه مال، أكل مال بالباطل مثلا. فالمال الذي يؤخذ أكل مال بالباطل. لما؟ لأن هذه الخدمات يجب أن تكون بالضرورة يقوم بها بيت المال، يتكفلها الدولة تتكفلها. فلاحظ هذه القاعدة الآن في هذه الباقة الثالثة لها طابع آخر. فبالدقة إذا دي القاعدة نستطيع أن نقول هي روحا قواعد وليست قاعدة، يجمعها أخذ الأجرة على الواجبات. أين الواجبات العبادية، واجبات المناصب الدينية أو المناصب الدولة كذا، أو واجبات النظام، نظام مدني معيشي نظام ديني، أين البحث؟ ففي الحقيقة في من خلال هذا العنوان الجامع الأعلام حشدوا جملة من المباحث أو القواعد التي متقاربة قالبا عنوانا في عنوان واحد وقاعدة واحدة. فلا بأس إذن تقريبا عن ثلاث باقات. إذا استذكرنا بعد باقة أخرى نفسر القاعدة بتفسير آخر عصري رابع بعد كما مر. جيد. نعم في بعض الموارد مثلا في بعض الموارد مثلا في الأرحام غير الأرحام أو مثلا تجهيز الميت، الباقة ثالثة والباقة دي رابعة. في تجهيز الميت أو في موارد أوجب الله الخدمة المجانية لاحترام المسلم، أو في الأرحام مثلا في بعض الأفعال التي يوجب الشارع على الرحم لذي الرحم صلة الرحم، لا الصلة هو النفقة هو يبدأ، لا صلة الرحم هذا يريد أن يمتز على صلة الرحم يتقايض أموال لأجل صلة الرحم مثلا. هذه باقة ثالثة في موارد أوجب الشارع الفعل على فرد تجاه فرد آخر نظرة من الشارع أن يكون هناك خدمة مجانية إما لتوظيف صلة الرحم أو للحرمة والاحترام وما شابه ذلك. التقاضي عليها تقاضي أكل المال بالباطل، يعني المفروض أن الشرع من جهة حرمة المؤمن أو حرمة المسلم أو حرمة الرحم أراد أن هذه الأواصر تتجذر تتقوى تتوطد، أخذ المقايضة المالية عليها يضفي على طابع هذه الأواصر طابع مادي مزري، ما يريد الشارع، يريد يبقي الجانب المعنوي في المجتمع في النسيج الاجتماعي، أي نوع من المحافظة على الجو المعنوي في المجتمع أن ما تغلب عليه المادية بكل شيء. مثلا هي باقة رابعة. على كل سنلاحظ بعد في باقة خامسة أو لا من أحكام، هي كلها تجمعها أن هناك واجبات من أبواب وأنواع مختلفة يمنع الشارع عن المقايضة المالية المادية أو طغيان البعد المادي عمايت عليها، عدم صحة المقايضة بالعوض المالي، يعني الطابع المادي ما يريد الشارع لأن ليه تداعيات سلبية خطيرة إما على السلطة الدينية مثلا أو على السلطة السياسية أو على الأواصر الرحم الجانب المعنوي فيها أو على صحة العبادة أو على أن خدمات المفروض أن تبدل مجانيا والحال أنه يتقايض عليها، يعني يمكن توكل القطاع الخاص تبقى هي القطاع العام مثلا في الواجبات النظامية. يعني بعض المساحات ما يمكن الشارع إلى القطاع الخاص، ما يمكن الدولة أن تقوم بالخصخصة هنا، هنا وظائف خدمية ضرورية توفرها الدولة أو المجتمع تجاه الأفراد. فإذا هذه القاعدة كما مر قواعد بحسب الأبواب قواعد يجمعها هذا الجامع الانتزاعي. لا هو ماهية حكم وليست حكمة حكم، ماهية حكم الحكمة تبين ماهية الحكم، فهي ماهية الحكم عشان تغير ماهية الحكم الآخر، نوعين من الأحكام نعم بينهم جامع انتزاعي، لا أنه هذا الحكم هو عين ذاك الحكم، لا هذا حكم وهذا حكم، لأنه حكم واحد جعل يطبق على موارد، لا مو هكذا. لذلك أحد فوائد الأخوان كان يسألون ما هي الفوائد الصناعية عند الأصوليين لحكمة الحكم، أحد الفوائد الصناعية لحكمة الحكم أنها تبين ما هي النوعية للحكم، سواء المتعلق أو الموضوع أو المحمول. وهذه ليست فائدة مثل ما يقول ترفية، لا، فائدة حقيقية في بيان ماهية الحكم. أحد فوائد حكمة الحكم، فوائد عديدة ربما في بحث الصلاة، خلال الصلاة أوصلنا عددها إلى 13 فائدة صناعية مهمة. حكمة الحكم إجمالاً، إذن هذه القاعدة ليست قاعدة واحدة، في الحقيقة قواعد متعددة بينها جامع انتزاعي ومهمة، ولغتها الحديثة العصرية في القانون الوضعي كما مر لغات عديدة نفس القاعدة. نبدأ بباب العبادات. العبادات هل يمكن الأجرة عليها أم لا؟ أي عبادات، سواء نيابية غير نيابية، أو عبادة الإنسان، عبادة نفسه، يمكن أن يتقاضى، يعني يمكن أن يتقاضى على مال لعبادة الإنسان نفسه المأمور بها هو نفسه لنفسه، مثل أن يستأجر أحد شخص ثاني ليصلي الشخص الأجير صلاة اليومية مثلا، أنت صح الإجارة أو لا تصح، أو نيابة أو كذا. البحث عام، الإجارة على العبادات نيابية كانت أو غير نيابية. الجهاد عبادة، يستأجر أحد شخص مجاهد آخر ليرسله إلى الجبهات، جبهات القتال، يعني ما يكون مرتزقا لأنه الداعي هذا نفس البحث طبعا، لأن الداعي هنا ديني ومنصوص عليه، من جهز مجاهدا كذا كذا إيه. على كل، أو مثلا هو يريد أن يكون مرقد من المراقد، معمور في جهز مثلا مجموعة موكب إذا من الزيارة، في إشكال في هذا أو لا؟ أو للحج أو لزيارة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع. فهل في إشكال في الأجرة والإجارة أو الجعالة أو المعاوضة على العبادة أو لا؟ زي ما قالوا بالمنع، ماذا يصنعون في استئجار أجير؟ الروايات المنصوصة الخاصة الواردة مثلا في نيابة الحج أو الجهاد أو بعض الأمور، قائلين بالمنع، ماذا يقولون؟ يقولون هذه الموارد ليست إجارة. إذن ما هي؟ يقول هذا باب بذل وليست إجرة. بذل يقوم به والمجتمع، اعتبر أن هذا النائب ليس ملزم بأن يأتي مجانا أو كذا، إنما ولا يأخذ أجرة، وإنما يأخذ نفقات هذه النيابة من باب البذل. طبعا في ثمرة فرق بين البذل وبين الأجرة، طبعا. فبالتالي في البذل مقدار ما بذل الباقي يرجع إلى من؟ إلى الباذل، إلا أن يكون الباب يهبه ويبيحه وبحث آخر. في المال المبذول، لا زال المال المبذول في ملك من؟ ملك الباذل وليس ملك المبذول له. بالتالي مقدار ما حصل من بذل ونفقات فبها البخت يرجع. والبذل إذن لابد أن يتبع حدود إذن الباذل، بخلاف باب الإجارة. باب الإجارة عقد إجارة، عقد إجارة لزيارة على زيارة أو على الحج بيت الله الحرام، والمبلغ دسم، وهذا قام بالحج بشكل متقشف من معنى بذلك بالباقي له. ففي فرق بين الإجارة وبين البذل. في البذل يملك النائب الأجرة، فالقائلون بالمنع من الأجرة على العبادات ماذا يقولون؟ يقول هذه المواد المنصوصة من باب البذل وليس من باب الإجارة. المهم هم يفسرون، سأتي البحث فيها مفصل، فهم يفسرون ماذا؟ يفسرون هذه المواد المنصوصة في الحج أو في الزيارة أو في الجهاد، يفسروها لأنها من باب البذل لا من باب الإجارة والأجرة. لما؟ لأن الإجارة والأجرة البعد المادي ينافي القرب والعبادية، هذا إجماع. خب لنأخذ في التفصيل أنه لماذا الأجرة أو كيفية تصوير أن الأجرة تنافي العبادية وقصد القربة. طبعا هناك من يذهب إلى أن أصلا الأجرة لا تنافي العبادية، ذهب إلى السنخوي، وهذا صحيح أبدا، الأجرة لا تنافي، صرف عقد الإجارة ما شاء الله ينافي. فالقائلون بالمنافات عندهم عدة تقريبات لذلك. التقريب الأول الذي ذكروه، قالوا بأن قصد القربى في العبادة يتنافى مع كون الغرض تملك الأجرة، تنافي نقيضين، تنافي نقيضين، قربة خالصة لوجه الله كذا كذا. أما إذا كان بداعي أخذ المال فهذا ليس داعي قربي، هذا سوف يكون داعي غير قربي، يناقض أصل وجوده لأصل وجود القربة. إجمال هذا تقريب الأول. هذا التقريب ربما يفسر تفسير ما المراد بالمنافات هنا في البيت بين قصد القربة و قصد القربة وأخذ العوض، من المراد بالمنافات والتناقض هنا في البيت؟ لأنه بمجرد عقد الإجارة إن كان المراد أنه يأتي بالعبادة لتملك الأجرة، تملك الأجرة، فهذا غير صحيح، لأن تملك الأجرة يحصل بعقد الإجارة وليس تملك الأجرة يحصل بأداء العبادة. فإذا ليس من غايات أداء العبادة النيابية أو غير نيابية، ليس من غاياتها تملك الأجرة، تملك الأجرة حاصل بالعقل. فإن كان المراد مو تملك الأجرة، المراد استحقاق أخذ الأجرة، الكلام استحقاق أخذ الأجرة أو المطالبة بها مثلا، الكلام ليس متوقف استحقاق الأجرة على قصد القرب وعلى العبادة، استحقاق نفس التملك أو بالأداء الخارجي بالتالي، أو بالتالي هو مطالبته للعوض وللأجرة ولو يأتي بالعبادة مثلا بالعبادة الصورية، يمكنه أن يأتي بالعبادة الصورية ليصل، مو يصل شرعا، ليصل خارجا لأخذ الأجرة، لأن المستأجر لا يدري بنيته. المهم يرى أن هذا ذهب الحج ورجع، ولا يمكنه أن يوقع الحج لا لي مثلا المنوب عنه، يوقع الحج لنفسه أو لغيره. فما الذي يعزه أن يوقع الحج لأن المنوب عنه وبقصد القربة؟ هي نفس الإجرة والإجارة، هو عز ديني. فمن أين إذا قصد القربة؟ مثل الصيام، الصيام تعبير والد الصيام لي وأنا أجزي، لأنه هذا صيام. يعني حتى الإنسان يمسك، الإمساك مو هو كل الصيام، نفس نية الإمساك والخفاء في الإمساك والالتزام بالإمساك، هذا ما لا يطلع عليه أحد. كما يقال أبعد العبادات عن الرياء من هو الصيام، لأنه يمكن أن الإنسان ما يلتزم بالصيام، لأنه التزام نفسي، أنا ما أنوس الإمساك ولو لم أقدم على الأكل أمام الآخرين، لكن لا التزم بالإمساك. فالتزامي قصدي بالإمساك يتمحف في كونه داعي ماذا؟ قربي خالص وليس ريائي. كيف الصيام هكذا؟ هنا دققوا في قصد القربى، قصد خفي وفعل ماذا؟ خفي. وهذا الفعل الخفي لا يطلع عليه لا المستأجر ولا الآخرين، فلما يأتي به الأجير؟ لما يأتي به ليس إلا خلوص قصد القربى. فقصد القربى شابه الصيام من هذه الجهة، فكيف يمكن أن يقال أنه أخذ الأجرة يناقض القصد القربى؟ هو قصد القربى أمر خفي يمكن الإنسان يأتي به الأجير أو لا يأتي به من دون اطلاع المستأجر. إنما الذي يبعثه يزجه يدعوه إلى إتيان هذا الفعل الخفي من واعز الدين القرب. فكون قصد القربى تنافي أصل الأجرة أو أخذ الأجرة وتقرره أصلا ما في تناقض في البين، بالعكس قصد القربى يبقى مستقل نفسه، يأتي به الأجير من دون إلجاء أو من دون ضغط أو من دون إملاء أو من دون بعث لعامل آخر إلا العامل القربي والداعي القربي. فكيف يكون متناقض على الأجرة؟ أصل القربة. هنا يأتي إشكال آخر وثالث رابع نواصله، أنه نعم ليس في أصل القربى، وإن في أصل وجود قصد القربى، وإنما في صفة قصد القربى هو في أصل وجوده، هذا ما نتعرض له إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.